الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين من إحسان إلى يوم الدين. تتميما لهذا الفصل في زيارة القبور، قال المؤلف: وتسن تعزية المصاب بالميت. تسن تعزية المصاب، قال الشارح: المسلم، أي أن هذا خاص بالمسلمين بالكلام عليه، المصاب بالميت ولو كان الميت صغيرا، لأن المراد بالتعزية حثه على الصبر وتذكيره بالأجر والدعاء له والميت. والتعزية تكون قبل الدفن وبعده، يعني لا يلزم أن تكون بعد الدفن كما يظن بعض الناس أن التعزية لا تصح قبل الدفن. لم يأتي ما يمنع من التعزية قبل الدفن، لأن المقصود منها أن يشد من أجره ويذكره بالله عز وجل وبالأجر، ويدعو له ولميته. والتعزية مأخوذ من تعززت بكذا، يعني تشددت أو تقويت، فأصلها التصبير والتقوية عند حصول المصيبة. وما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بالمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، فيه ضعف في سنده، فيه ضعف في سنده. وكذلك حديث ابن مسعود: من عزى مصابا فله مثل أجره، أيضا فيه ضعف. ولا شك أن التعزية فيها أجر إذا كان سلام المسلم من حقوق المسلم على أخيه، فكيف التعزية؟ التعزية ربما تكون آكد أحيانا من سلام المسلم، وآكد من قولك يرحمك الله إذا عبس أخوك، لما فيها من حادث المسلم لها. فيقول: ولا تعزية بعد ثلاث، لا تعزية بعد ثلاث. وهذا الحد لم يأتي في حديث صحيح، لم يأتي في حدها حديث صحيح، لكن تعارف الناس على التعزية ثلاثة أيام، فتجوز التعزية ولو بعد ثلاث، كأن يكون غائبا ما لم ينسى المصيبة. فإذا نسي المصيبة لا يستحب أن يذكر بها، إذا نسي المصيبة يقول أهل العلم لا يستحب أن يذكر بها، واستحبها مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر يعني ما جاء في عموم الأخبار. فيقال لمصاب بمسلم، يعني يقال لمن أصيب بمسلم، لمن مات له مسلم صغيرا كان أو كبيرا، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. هذا مما يقال. وورد في السنة الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه إحدى بناته تخبره أن ابنها قد حضر بالموت، قال لها أو أخبرها: أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، في أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. وهذه تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. أو يقول: اصبر واحتسب. ويجوز له أن يزيد ويقول: أعظم الله أجرك، أحسن الله عزاك، غفر الله لميتك. يعني يجوز أن يدعو بما ينفع المصاب وبما ينفع الميت. أما إذا عزاه بكافر، يعني إذا كان المسلم قد مات له قريب كافر، هل يجوز تعزيته؟ نعم يجوز له أن يعزيه، لأنه مصاب. قد يكون هذا الكافر أبا أو أما أو أخا، فيجوز له أن يعزي بقوله أعظم الله أجرك أحسن عزاك، لكن لا يجوز له أن يقول رحم الله ميتا ولا أدخله الجنة أو ولا غفر له، لأنه مات على الكفر والعياذ بالله. ومعلوم أن الرحمة والمغفرة لا تحل للكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك والعياذ بالله ومات على الكفر لا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له. يقول سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلو مات الإنسان قريب كافر لا يدعى له بمغفرة ولا يدعى له برحمة، لكن يمكن أن يعزى بقوله يعني إلا هم أخذ ولهم أعطى اصبر واحتسب، لأنه تصبير لهذا المصاب. قال: وتحرم تعزية الكافر. الكافر قيل أنه لا يعزى كما أنه لا يبدأ بالسلام، لا يعزى سواء كان الميت مسلما أو كافرا. يعني أحيانا قد يكون الكافر له قريب مسلم فيموت، فهل يعزى بقريبه المسلم أو لا يعزى؟ اختار الشارح أن الكافر لا يعزى لأن التعزية فيها تعظيم للكافر، كأنك تبدأه بالسلام. والقول الآخر وهو لبعض الفقهاء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أن يعزى الكافر من باب حسن المعاملة كما قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وأن هذا لا يتضمن تعظيما للكافر، بل ربما كان في ذلك ترقيقا لقلبه ودعوة له للدين الحق، دعوة له للإسلام. وكره تكرارها، كره تكرارها أي أن يعزي أكثر من مرة، أن يعزي أكثر من مرة إلا إذا كان في ذلك حاجة، إلا إذا رأى أن المصاب محتاج إلى التذكير وإلى التصبير والدعاء له. ويرد معزى باستجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك أو رحمنا وإياك، هكذا رد الإمام أحمد رحمه الله، ولا تعيين في هذا الدعاء لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من الجواب الحسن أو الدعاء الحسن، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب، وإنما يرد بما يتيسر من الكلام الطيب. وإذا جاءت التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا، يعني إذا جاءت التعزية برسالة أرسله رسالة، الكتاب يعني رسالة، إذا أرسل له التعزية برسالة أو بكتاب ردها على الرسول الذي جاء بها الذي نقل لنا الرسالة، يرد عليه بقوله: استجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك، ردها عليه لفظا.
ويجوز البكاء على الميت، لقول أنس قالت النبي صلى الله عليه وسلم معناه معاه، وقال إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولا تمعد بهذا، وأشار إلى لسان أو لحن متفق عليه. ويسن الصبر والرضا والاضطجاع، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أعذبني في مصيبة واخلق لي خيرا منها، ولا يلزم الرضا في مرض وفقر وعار، ويحرم بفعل معصية.
ويجوز البكاء على الميت، البكاء الذي لا يصحبه نياحة ولا ندب ولا رفع صوت ولا شق جيب ولا رطم خدود ولا يعني نفرش الشعر أو يعني صب التراب على الرأس وما أشبه ذلك من أفعال أهل الجاهلية المحرمة. فمجرد البكاء هذا من الرحمة التي تكون في القلب. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وهذا عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه بكى وذرفت عيناه، فقال له أصحابه: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى نساء، يعني إذا صاح الإنسان أو اعترض على قدر الله سبحانه وتعالى فهذا هو المحرم. النياحة ورفع الصوت هي المحرم، وأما مجرد دمع العين والبكاء والحزن فهذا من الرحمة، لكن لا يبالغ في هذا الباب ولا يفرط، لأن هذا قد يجره إلى تسخط قدر الله. وأيضا لا يبالغ في التجلد و يعني صبر النفس، لأن هذا يفضي إلى قسوة القلب، أن الإنسان لا يظهر أي حزن ولا أي دمع، هذا قسوة في القلب لا تنبغي، وكأنه ربما يستخف بقدر ما أصيب به. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاله أكمل الأحوال، فهو عليه الصلاة والسلام بكى ودمعت عيناه لكنه لم يتسخر ولم يرفع صوته، لأن رفع الصوت محرم كما يعني جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، وسيأتي الكلام عنه. وذكر أن النياحة من أعمال الجاهلية، وأيضا لا يحبس دمعه بالكلية ويكون قاسي القلب لا يتأثر، فهذا أيضا مذموم، وإنما يكون بين هذا وهذا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني ما نتكلم بكلام فيه تسخط القدر أو كفر أو ما أشبه ذلك. ولما قتل زيد وجعفر وابن رواحة لما قتلوا في غزوة مؤتة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن، فهذا ليس بالأمر ممنوع. وكذلك حزن صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء من الصحابة رضي الله عنهم، وقال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني من الله. فهذا أمر من لوازم البشرية، ومع ذلك كان الرسل والأنبياء أرضى الخلق عن الله سبحانه وتعالى وأعظمهم له حمدا. ويسمى الصبر والرضا. أما الصبر فواجب، واجب على المسلم أن يصبر، والصبر أصله المنع والحبس، وفي الشرع يعني أن يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب. وهذا مما أمر الله تعالى به، وقال: واصبر إن الله مع الصابرين، أو اصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، الصبر ضياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعلى المؤمن أن يصبر لو أصيب بشيء، فيعلم أن هذا خير له إذا صبر وحمد الله سبحانه وتعالى. ولو أصيب بشوكة فصبر وحمد الله عز وجل غفر الله له بها، أصيب بشوكة في بدنه. أما منزلة الرضا فهي أعلى من منزلة الصبر، الصبر واجب ولكن منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر. ومن رضي عن الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأتي الأمر بالرضا كما جاء الأمر بالصبر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن منزلة الرضا منزلة أعلى من منزلة الصبر وهي مستحبة، وهي مستحبة. والاسترجاع أيضا يسن له أن يسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن خلق من خلق الله، عبيد لله، ملك لله. إنا لله عبيد وملك وخلق. وإنا إليه راجعون يعني يوم القيامة، فنحن خلق لله يفعل بنا ما يشاء، ونحن سنرجع إليه يوم القيامة يجازي الله عز وجل كلا بعمله. إذا قال هذه الكلمة فقد نال أجرا عظيما. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات يعني يثني الله عليهم في الملأ الأعلى، يحمدهم، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وورد في السنة أن يقال بعد هذه الكلمة اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في موت أبي سلمة وعلمها هذا الدعاء، وقال لها من قال هذه الكلمة إلا آجره الله وأخلف له خيرا منها. فكانت تقول أم سلمة ومن خير من أبي سلمة، من سيخلف الله لي خيرا من أبي سلمة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، فأخلف الله تعالى لها خيرا من أبي سلمة. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، يعني لا يلزم أن يرضى الإنسان بالمرض أو بالفقر أو بالعاهة، إنما يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. لا، ليس المقصود أن تحب المرض أو تحب الفقر، لكن ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولا بأس بأن تبذل الأسباب من أجل رفع هذه المكروهات، الشرع لا يمنع من رفع المكروه. لو انحسر عن الإنسان الضد يشرع له أن يذهب إليه، لو جاءه البرد يشرع له أن يتدفأ، لو جاءه الحر يشرع له أن يتبرد، لا مانع منها. لكن لو غلب يحمد الله سبحانه وتعالى ويصبر ويحرم بفعل المعصية، يعني يحرم أن يرضى بفعل المعصية، بل يجب عليه أن يزيلها. ومن رضي بالكفر فقد كفر، إذا رضي بالكفر فقد كفر، يعني لا يكون قدرياً أو جبرياً. يقول الإنسان مجبور، ليس له اختيار، يا فلان لماذا لا تعمل وتدفع عن نفسك الفقر؟ قال هذا قدر الله، قدر الله عليه الفقر. ها يا فلان ألا تتداوى؟ يقول الله قدر عليه المرض. لا ينبغي أن يرضى بذلك، بل يستحب أو ربما يجب عليه أن يدفع هذا أيضاً بقدر الله. فأنت إذا جئت إلى وادي له عدوتان، له جانبان، جانب مخصب وجانب ممحل، ومعك غنم، أين ترعاها؟ في الجانب المخصب. وإذا رعيتها في الجانب المخصب أنت رعيتها بقدر الله، فلا حجة لمن احتج بذلك بقدر الله. ويحرم أن يفعل المعصية ويحتج بقدر الله. لماذا لا تصلي؟ يقول لو شاء الله لهداني، فاحتج بالقدر على المعصية، مع العلم أنه لو جاء إنسان وضربه وقال ضربتك بقدر الله ما يرضى. لو أخذ شيئا من ماله وقال أنا أخذتها بقدر الله لا يرضى، بل يدفع القدر، فيعرف كذبه، يعرف أنه تاب. إذا قال لو شاء الله هداني لو شاء كذا، هذا يعرف أنه كاذب.
نعم. وكل هذه المصائب كبير، وكل هذه المصائب كبير حال، وتعطينا معاش إذا جاء علاقة عليه يرى فيعزى، وعذره بزينة وعشر ثياب ثلاثة أيام ويحرم النفس.
نعم. يقول وكره المصاب تغيير حاله، يعني يغير من هيئته، كان يخلع عمامته او يمشي بلا نعال او غير ذلك، لا ينبغي له ان يفعل مثل هذا. وكذلك تعطيل معاشه، كان يغلق دكانه او يعطل عمله يعطل كسبه، لان هذا من الجزع، إلا أن يكون غير قادر على ذلك لحزنه، شدة حزنه لا يستطيع أن يزاول العمل، يشعر بضيق لا يستطيع أن يزاول العمل، هذا معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر مقتل قواده الثلاثة زيد وجعفر وابن رواحة، جلس في المسجد صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. إذا كان هذا يعني رغما عنه لا يتعمد، وإنما هو شيء يغلب عليه فيعذر بهذا. اختار الشارح أنه لو جعل على نفسه علامة يعرف بها فيعزى أن هذا أمر لا بأس به، لكن هذا أمر منكر بحقيقة لا دليل عليه. أن يعلم المصاب نفسه بعلامة لأجل أن يعزى فهذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، لا يجعلون علامة ولا يغيرون شيئا من زينه قبل المصيبة. أما هجر الزينة والتجمل ربما هذا يستدل له بحديث ترك المرأة للزينة في وفاة أب أو أخ ثلاثة أيام ولا تزيد، ذلك أن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوها أبو سفيان دعت في اليوم الثالث بشيء من سفرة وتمسحت به، قالت والله ما بي من شيء ولكني سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فالمرأة لا يحل لها أن تترك الزينة حدادا على ميت كأب أو أخ أو ابن فوق ثلاثة أيام، لها أن تترك الزينة خلال ثلاثة أيام، الكحول الطيب الحنة الذهب الملابس الملونة، لا أن تترك ثلاثة أيام لكن لا تزيد إلا على الزوج، الزوج لا أن تحب أو يجب عليه أن تحب أربعة أشهر وعشرة أيام.
ويحرم
المرء أي
كذلك محاسن الميت كقوله واصل إذا أحرم فطار بعضها ونياح وعيرات الصرف في المرء وشق الثوب ولم يحفظ ونحن كسراح ونحن شعر ونشر وتسويد وجه وخمشه لما في الصحيحين. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من قدم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه جاهليه، وفيهما انه صلى الله عليه وسلم ضرع من الصالقه والعالقه والشاقه والصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه، وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم دعا الناس عند المستمع.
يحرم الندب، الندب هو تعداد أوصاف الميت ومحاسنه، تعداد المحاسن يسمى ندبا، كقوله مثلا واسيدان وانقطاع ظهران وفلان فالتعداد هذا يحرم لأنه يثير المواجع، يثير المواجع ويحث على زيادة الحزن والبكاء، ربما دفع الإنسان إلى الجزع وتسخط قدر الله سبحانه وتعالى. فينبغي له أن يصبر وأن يعلم أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وقال المجد ابن تيمية أنه لا بأس بيسير الندب إذا لم يكن خرج مخرج النوح، كما حصل أن فاطمة رضي الله عنها لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه الكرح قالت وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب رب دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه يا جبيل النعام. قال إذا هذا خرج على غير مخرج الندب. وعلى كل حال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم محاسنه ومزاياه يقر بها كل مسلم، ولكن هذا لا يتحقق في كل مسلم، فإن المسلم له من التقصير أمر عظيم. ومن يعني الكلمات العظيمة المزعجة التي يراها الإنسان أحيانا في الجرائد يقولون فلان ابن فلان توفي عن 80 عاما قضاها في البر والتقوى. يا سبحان الله، 80 عام قضاها في البر والتقوى، وهل يعني يسلم الإنسان من معصية، يسلم من هفوة؟ يعني هذا من المبالغة في الكلام، هذا من المبالغة التي لا يحبها الله عز وجل. فينبغي أن يجعله بالمغفرة، يجعله بالرحمة، يجعله بأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. لكن هذا المدح المبالغ فيه هذا لا ينبغي، ويعني ينبغي يمدح الإنسان بقدر، لو مدح يمدح بقدر، ويعلم أن المخلوق فيه نقص وفيه ذنب وفيه غفلة وفيه جرأة أحيانا على ربه وعلى معصية، فيدعى له بالرحمة وبالمغفرة. والنياحة، يحرم الندب والنياحة. النياحة يعني رفع الصوت، رفع الصوت بالندب ورفع الصوت بالبكاء. وكان النساء في الجاهلية يجتمعن ويتقابلن صفا صفا ينحن عن الميت ويرفعن أصواتهن بالندب. جاء الإسلام وحرم هذه العادة القبيحة. وكذلك يحرم شق الثوب ورقم الخد ونحوه كصرارة والعياذ بالله، لأن هذا كله يدخل في الجزع الذي يتضمن تسخط قدر الله عز وجل، فهذا من المحرمات ومن الكبائر. كما أن فيه إضرارا إما بالمال شق الثياب، أو إضرارا بالنفس بضربها. ونتف شعر ونشره، نتف الشعر معروف، ونشره يعني نفشه وحله وتسويل وجهه بالسواد، أن يلطخ وجهه بالسواد، أو أن يخمشه بأظافره، تجرح ظاهر البشرة، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا حديث فيه ترهيب عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا، ليس من أهل ملتنا ولا من أهل سنتنا، تبرأ ممن يفعل هذا الفعل، من لطم الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فكيف إذا اتخذ هذا دينا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في كل عام؟ ها؟ كيف إذا اتخذ هذا دينا يتقرب به بعض الناس في محرم في كل عام، بلقم الخدود وضرب الصدور وربما أفضى بأحده من الموت ويضرب نفسه بالسيف وبالسنجر ويزعم أن هذه عبادة. هذا من الضلال المبين عافانا الله وإياكم، والحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين حديث لا أصح منه يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بجعل وجهه. وأيضا ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أصابه مرض فغشي عليه في حجر بعض النساء، في حجر امرأة، فصاحت امرأة أقبلت تصيح ولم يستطع أن يرد عليها، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالصراخ والصياح عند المصيبة، هي النياحة أو الندب أو الدعاء على النفس بالويل والثبور، هذه هي دعوة الجاهلية والعياذ بالله. والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة والعياذ بالله، أو الشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. كل هذا فيه إظهار للجزع وعدم الرضا بقدر الله والتسخط بفعله. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، النائحة التي تصيح وتبكي بصوت عالي وتعدد المحاسن تنوح على الميت، فهو من كبائر الذنوب. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المستمعة، يعني التي تقصد السماء ويعجبها، تقصد السماء ويعجبها ذلك لا من تنهى عنه. وأيضا ورد في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما به الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يوم القيامة تقام في الموقف وعليها سربال، السربال يعني القميص الثوب أو الدراعة، لكنها ليست من القماش وإنما من القطران، والقطران معروف أنه سريع الاشتعال، فكيف إذا توضع في النار وقد لبست هذا السربال أو القميص من المادة سريعة الاشتعال، وعليها أيضا درع من جرف، مرض الجرف والعياذ بالله. وهذا عذاب فوق عذاب. وفي الصحيحين عن أم عطية الأنصارية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، كان يبايع النساء عند الإسلام ويأخذ عليهن ألا ينحن، يعني هذه عادات كانت في الجاهلية مشهورة فحاربها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الصحيحين أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعذب الميت في قبره بما نيح عليه. جاء في حديث عند الترمذي أن الميت إذا ناح عليه أهله قالوا: فلان هو عمادنا، هو سيدنا، يقال له في قبره: أنت كذلك؟ يقال له في قبره: أنت كذلك؟ فيخاف من هذا ويتعذب. وقيل إن عذاب الميت إنما هو بتألمه ببكاء أهله عليه، إذا رأوا أهله يبالغون بالبكاء عليه تأذى في قبره وتعذب، لا المقصود به العذاب الذي هو النار أو ما أشبه ذلك، وإنما عذابه كونه يتأذى بما يسمع يتألم، لا أنه يعاقب، لا أنه يعاقب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يعني من الألم والتعب. فكذلك الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وإذا علم المسلم أن في أهله مثل هذه العادة القبيحة يجب أن يوصي. يقول العلماء يجب أن يوصي أهله بترك النياحة عليه إذا كان ذلك من عادة أهله، إذا غلب على ظنه أنهم يفعلونها ثم سكت عنهم فقد رضي بها ويكون كتارك المنكر مع القدرة على تغييره، يكون كأنه رأى منكرا أمامه محرما ثم سكت عنه ولم يغيره، وهذا لا شك أنه ترك للواجب مع القدرة يستحق عليه العقوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة لنا ولهم في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. إذا قيل على وجه العقوبة، إذا قيل أن الميت يعذب بما نيح عليه على وجه العقوبة، يكون هذا إذا علم منهم أنهم ينيحون عليه ثم ترك. وعلى الوجه الأول أنه يعذب بمعنى أنه يتأذى. نصب الخيام بالعزاء مر معنا، قلنا أن هذا خلاف السنة، خلاف السنة، إلا أن يضطر له الإنسان كأن يأتيه ضيف لا يجد له مكان يبات فيه، هذا على وجه الضرورة.
حضور وقت الطهارة، حضور عند وقت الطهارة
أيضا الاجتماع في الطعام لا ينبغي أن يجتمع غير أهل البيت إلا من كان محتاجا له أهل البيت كان يقوم على شؤونهم أو يعني يصبرهم ويعزيهم ويحتاجون إلينا، أما أن يجتمع من له حاجة ومن ليس له حاجة وتنصب الموائد ويكون الخلق الكثير في البيت، هذا لا شك أنه نوع من النياحة كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه. نعم إذا كان قرابة وحب أن يصبرهم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني موت زيد وجعفر، ذكر موتهم على المنبر، لكن هل يعني كل من ما في ذكر هكذا في المسلمين؟ يظهر لي أنه يعني وجوه المسلمين من له مثلا معرفة واضحة يعني في المسجد مثل حث الناس للصلاة عليه.
بالنسبة للسماع الميت هل يمكن أن يضيف مثلا بما إذا كان قرب القبر وراء أو أنه يسمع الكلام حتى إذا كان بعيد عن القبر؟
لا حتى الحي لا يسمع، حتى الحي لا يسمع، إنما هو يسمع ما كان قريبا منه إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه يسمع طبعا عنه قريبين منه. وكذلك المشروع الإنسان أن يسلم إذا دخل المقابر، أما إذا كان يمر على الشارع وطريقه بعيد عنه ما يشرع له السلام، مثل ما أنت يعني لا تسلم إلا على من هو قريب منك يعني ليس من كان بعيدا عنك. الله أعلم.
الحديث اللي في الجنازة تطلع عليها خير وقال هل
يعني في إعداد الحسن قال فيه؟ لا ما في إعداد الحسن، فإذا أن يرفع صوته بقوله وسيداه وجبلاه وكرباه وأبتاه يرفع صوته وينوح بها، هذا هو النياح المحرم. لكن لو أثني عليه بخير مثلا الرجل جزاه الله خير يعرف بالإنفاق، جزاه الله خير يعرف بحبه للخير، يعني مثل هذه الكلمات هذا لا يسمى نياحة. النياحة دائما تكون معها رفع صوت وإعداد.
إذا
العمر على الغلام يعدمه بالدحام لا يطالب نعم هذا كان حل لا زال يعني في حال الحياة.
يعني
زيارة الواحد والدينه. نعم نلبس نلبس وطحن حب الخير له يعني زيارة حي رامي إذا لم يكن يعني مظهرا للعداوة. إذا كان غير مظهر للعداوة نعم ممكن يعزي، أما إذا كان يظهر العداوة ويحارب الإسلام والمسلمين ما له كرامة ما يعزي، أما إذا كان يعني لا يظهر هذا وبدعته على نفسه
صاحب البدع الظاهر يا شيخ حكم حكم كافر للتعزيز
يعني يهجر إذا كان يظهر البدعة ويدعو لها ويحارب السنة هذا يهجر ما يستحق أن يعزى. إن
شاء الله تعالى قال الله في كتاب الزكاة